أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النحو الرابع من الأنحاء المتقدمة للسورة الثالثة، وفرضنا في هذا النحو الرابع أن العلم الإجمالي أيضا تعلق بطرفين، ولكن كان أحد الطرفين من مصاديق الفرد القصير بمعنى المحتمل القصر، وكان الفرد الآخر من مصاديق الطرف أو الفرد الطويل. مفروض هذه المسألة إذن هو أن العلم على أحد التقديرين يحتمل انقطاعه، أو أن العلم بالتكليف، أن التكليف الفعلي المعلومة بالإجمال على أحد التقديرين يحتمل انقطاعه، بينما على التقدير الآخر فيكون معلوم البقاء. مثلنا لذلك بما إذا علم بأحد بنجاسة أحد الإناءين، بنجاسة وقعت صباحا في أحد الإناءين لكنها على تقدير أن تكون في الإناء الأول، يحتمل بقاؤها إلى المغرب، يحتمل ارتفاعها ظهرا، وعلى التقدير الآخر أن تكون واقعة في الإناء الآخر، تكون باقية حتما إلى وقت المساء. في هذه الحالة قلنا إنه لا كلام في حكم الفرد الطويل، ولا كلام في النظر أو بالنظر إلى الفترة المشتركة. أما الفرد الطويل فقد عرفنا أن العلم الإجمالي في هذه الحالة ينجز التكليف فيه على امتداد زمانه، لأن هذا الفرد الطويل إنما كان طرفا للعلم الإجمالي بلحاظ فترته الممتدة، بلحاظ زمانه الممتد. وأما الفترة المشتركة فهي بالنسبة إلى كلا الإناءين تكون داخلة في حسابات العلم الإجمالي. إنما الكلام في هذه الصورة في حكم الفرد القصير خارج حدود الفترة المشتركة، أي في الفترة التي هي فترة شك بالنسبة إليه، في الفترة التي يحتمل فيها ارتفاعه. هنا ماذا قلنا بدوان؟ قلنا ما دامت هذه الفترة لا يعلم فيها بثبوت التكليف فيها في هذا الإناء على تقدير أنه هو الطرف الواقع للعلم الإجمالي، ما دام الأمر كذلك إذن هذه الفترة فترة شك وليست فترة علم، فيكون الفرد القصير في داخل هذه الفترة متحررا من سطوة العلم الإجمالي ومن سلطان العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي مقدار ما علم لدينا، مقدار ما حصل لنا به علمان، هو حال الفرد القصير في الفترة المشتركة وحال الفرد الطويل في الفترة الممتدة، ولكن لا يوجد لدينا علمان بحال الفرد القصير في فترة الشاك. فهذا الفرد القصير بلحاظ هذه الفترة لا سلطان للعلم الإجمالي عليه. حينئذ قلنا بأنه بدوان لا مانع من جريان البراء من ناحية العلم الإجمالي، لا مانع من جريان العلم من جريان البراءة الشرعية في الفرد القصير بلحاظ هذه الفترة. إنما كان الكلام في أنه هل يوجد منجز آخر للتكليف في الفرد القصير بلحاظ فترة الشاك، أم أنه لا يوجد منجز آخر؟ والمنجز في المقام علم إجمالي آخر. هذا العلم الإجمالي الأول الذي كنا نتحدث عنه قلنا إنه لا صلاحية له لتنجيز التكليف في الفرد القصير. إن كانت هناك منجزيتان فالمنجزية بسبب منجز آخر، فسألنا عن المنجز الآخر ما هو، والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول نصور علما إجماليا ثانيا. هذا العلم الإجمالي الثاني هو الذي يتولى تنجيز التكليف في الفرد القصير بلحاظ هذه الفترة. ما هو هذا العلم الإجمالي الثاني؟ من أين يتشكل؟ كيف يتشكل؟ كيف نحصل عليه؟ يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن لنا أن نحصل على هذا العلم الإجمالي الثاني إذا بنينا على نظرية معينة من النظريات المعتمدة في باب الاستصحاب، وهي النظرية التي تقول بأن ركن الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما ركن الاستصحاب هو الحدوث نفسه، نفس وجود حالة سابقة في نفس الأمر والواقع كافا حتى يتحقق ركن الاستصحاب، حتى يجري الاستصحاب. بناء على هذه النظرية، وهي أن اليقين لا مدخلية له في موضوع جريان الاستصحاب، وإنما اليقين مجرد محرزا، مجرد طريقا لإحراز موضوع الاستصحاب. بناء على هذه النظرية نأتي إلى هذا الفرد القصير، فنقول إن النجاسة التي وقعت صباحا لها تقديران. التقدير الأول أن تكون هذه النجاسة قد وقعت في الإناء الأول الذي هو الفرد القصير. التقدير الثاني أن تكون هذه النجاسة قد وقعت في الإناء الثاني الذي هو الفرد الطويل. فإذن عندنا تقديران، التقدير الأول أن يكون حدوث النجاسة واقعا في الفرد القصير، والتقدير الثاني أن يكون حدوث النجاسة واقعا في الفرد الطويل. طيب، على التقدير الأول وهو حدوث النجاسة واقعا في الفرد الطويل، لو كانت النجاسة قد حدثت واقعا في الفرد القصير ماذا يحصل؟ أنا قلت الطويل قبل شوي. لا، لو كان على التقدير الأول، لو كانت النجاسة قد وقعت أو قد حدثت واقعا في الفرد القصير، فإن هذا الفرد القصير حينئذ يصبح له فترتان، فترة كان فيه نجاسة في نفس الأمر والواقع تحققت الحالة السابقة، وفترة أخرى وهي فترة متأخرة وهي فترة الشك، من الظهر إلى المساء نشك في بقاء هذه النجاسة التي حدثت واقعا أو عدم بقائها، فيكون هذا الشك شكا مسبوقا بحالة واقعية، شكا مسبوقا بالحالة السابقة، فتتحقق أركان الاستصحاب فيجري الاستصحاب بناء على هذه النظرية، لأن جريان الاستصحاب بحسب هذه النظرية جريان واقعي نفس أمريا وليس جريانا علميا إحرازيا. الركن لجريان الاستصحاب، الموضوع لجريان الاستصحاب ما هو؟ وجود حالة سابقة للشيء قبل الشك. وهنا على هذا التقدير الأول الفرد القصير له حالة سابقة قبل الشك، فتوفر كلا الركنين. فإذا على هذا التقدير يكون للاستصحاب مجرا بالنسبة إلى حالة الشك في الفرد القصير، فتكون هذه النجاسة أو حرمة الشرب تكون منجزة حينئذ، غاية الأمر تنجيزها بأي شيء؟ بالتعبد الاستصحابي. إذن هذا على التقدير الأول. وأما على التقدير الثاني وهو أن تكون النجاسة قد وقعت أو قد حدثت واقعا في الإناء الثاني في الفرد الطويل، إن كانت النجاسة قد حدثت صباحا في الفرد الطويل فقطعا ويقينا هي مستمرة إلى وقت المساء، وحينئذ فيكون الفرد الطويل أو تكون النجاسة وحرمة الشرب في الفرد الطويل منجزة بهذا العلم الإجمالي بضم التقدير الأول إلى التقدير الثاني. يحصل لنا علم بجامع المنجزية، ليس علما بوجود نجاسة في الفرد القصير في هذه الفترة، لكن عندنا علم بجامع المنجزية، عندنا علم بأن حرمة الشرب إما أنها تنجزت في الإناء القصير في فترة الشك ببركة الاستصحاب، وإما أنها تنجزت في الفرد الطويل في فترة ما بعد الظهر ببركة العلم الإجمالي. فيكون عندنا علم بجامع المنجزية، بكلية المنجزية، المنجزية التي لها مصداقان حينئذ، أو يمكن أو تردد انطباقها على أحد مصداقين، إما تنطبق على المنجزية الشرعية الظاهرية مستفادة من التعبد الاستصحابي، وإما تنشأ من المنجزية العقلية المستفادة ببركة العلم إجمال. إذن شوف في هذا النحو، دعك الآن من الفترة الصباحية، من الصباح إلى الظهر، هذه الفترة نتجاهلها في مسألتنا هنا، لأنه حكم هذه الفترة معلوم مشخصا، العلم الإجمالي قادر على حسم المسألة بلحاظ الفترة الصباحية. كلامنا فعلا في أي شيء؟ في خصوص الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء. في هذه الفترة ماذا يوجد عندنا؟ بالنسبة للفرد الطويل، الفرد الطويل كان طرفا للعلم الإجمالي حتى بلحاظ هذه الفترة، لأن طرفية الفرد الطويل للعلم الإجمالي لم تكن مقصورة على الفترتين الصباحية، على الفترة المشتركة، بل وقع طرفا للعلم الإجمالي بامتداد زمانه، أي بملاحظة كلتا الفترتين، الفترة التي نسميها الآن بالفترة الصباحية أو الفترة التي نسميها بالفترة المسائية. فالإناء الطويل، الفرد الطويل بلحاظ هذه الفترة داخل تحت سطوة وسلطان العلم الإجمالي، لأنه طرفان للعلم الإجمالي حتى بلحاظ هذه الفترة، فالتكليف فيه على كل حال منجز ببركة العلم الإجمالي. لكن ضممنا إلى هذه المنجزية المعلومة بفضل العلم الإجمالي، ضممنا إليها منجزية أخرى في الفرد القصير بلحاظ الفترة المسائية. من أين نشأت هذه المنجزية؟ نشأت من الاستصحاب. كيف يجري الاستصحاب؟ لو كنا نقول بشرطية اليقين بالحدوث ما كان للاستصحاب مجرى حينئذ، إذ لا يقين بحدوث النجاسة صباحا في الفرد القصير. إذن بناء على من يشترط في جريان الاستصحاب حصول يقين فعلي عند المكلف، اليقين الفعلي ليس متحققا هنا، هذا الفرد القصير بلحاظ هذه الفترة من الظهر إلى المساء أصلا لم يكن مشمولا لا للعلم التفصيلي ولا للعلم الإجمال، مفروض أن الموجود هنا شك فقط. أما أنه ليس مشمولا للعلم التفصيلي فواضحا، إذ لم نفرض في المسألة وجود علم تفصيلي، وأما أنه ليس مشمولا للعلم الإجمالي فلما عرفته من أن مقدار ما علمناه بالنسبة للفرد القصير هو وجود النجاسة إلى حين الظهر، أما من الظهر إلى المساء فتلك لا نعلم عنها شيئا، إن كانت موجودة في الإناء الأول فهل بقيت أم لا، هذا مسكوت عنه، العلم الإجمالي لم يشمل هذه الفترة في الفرد القصير. على هذا الأساس هذه الفترة ليس فيها يقين فعليا، لا بنحو اليقين التفصيلي ولا بنحو اليقين الإجمالي، إنما الموجود ماذا؟ شك. حينئذ ماذا يقال؟ لا يوجد عندنا يقين بالحدوث، فإنه أصلا لم نعلم بحدوث النجاسة صباحا في الإناء الأول في الفرد القصير. فمن يشترط اليقين بالحدوث في جريان الاستصحاب ليس له أن يجري الاستصحاب، وبالتالي لا يملك منجزا للتكليف في حالة الشك، فتجري البراءة عنده بلا إشكال. إنما نستطيع أن نصور جريان الاستصحاب على النظرية الأخرى، على نظرية الآخون الذي كان يرى أن الركن للاستصحاب هو الحدوث نفسه لا اليقين به، ومجرد وجود حالة سابقة لا اليقين بالحالة السابقة. إذا كان الأمر كذلك فيقال حينئذ إن هذا الإناء الأول ألسنا نحتمل أن تكون النجاسة قد حدثت فيه صباحا؟ هذا الاحتمال موجودا، ما دام الاحتمال موجودا إذن فنحن نملك على الأقل احتمالين، نحن نملك على الأقل تقديرين، التقدير الأول والاحتمال الأول أن تكون النجاسة قد حدثت فيه، والاحتمال الثاني أن تكون النجاسة صباحا قد حدثت في الإناء الآخر في الفرد الطويل. على تقديري أن الاحتمال الأول هو المصيب للواقع، تكون النجاسة قد حدثت في الفرد القصير صباحا. فبالنسبة إلى الفترة المسائية، الشك الموجود حينئذ، الشك الذي طرأ عند المكلف على هذا التقدير، سوف يكون شكا مسبوقا بالحدوث، والشك المسبوق بالحدوث مجرى للاستصحاب. على التقدير الآخر، حينئذ النجاسة وقعت في الإناء الآخر في الفرد الطويل. وقد عرفت أن الفرد الطويل مشمول للعلم الإجمالي، والتكليف منجز فيه ببركة العلم الإجمالي، فيتشكل بسبب جريان الاستصحاب، بسبب إمكان جريان الاستصحاب في الفرد القصير بلحاظ فترة الشك، يتشكل بسبب ذلك علم إجمالي بأنه في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء هذا المكلف حرم عليه الشرب إما من الإناء الأول ببركة الاستصحاب، وإما من الإناء الثاني بسبب العلم الإجمالي. فتشكل عندنا علم إجمالي ثان، فرد ثان من العلم الإجمالي. غاية الأمر ليس علما إجماليا بالنجاسة إما هنا أو هناك، وإنما هو علم إجمالي بحرمة الشرب في هذه الفترة الخاصة من الظهر إلى المساء، بحرمة الشرب إما في هذا ببركة الاستصحاب والتعبد، وإما في ذاك ببركة العلم الإجمالي. فنعلم حينئذ بحرمة منجزة إما بتعبدان، إما بتعبد شرعي في أحد الطرفين، وإما بمنجز عقليا في الطرف الآخر. ومثل هذا العلم الإجمالي منجز أيضا بلا إشكال. وحينئذ فيقال إن الفرد القصير بلحاظ فترة الشك، وإن كان من ناحية العلم الأول متحررا من سطوته والشك ليس معلولا له، لكنه بلحاظ العلم الثاني هذا الشك شك معلول لهذا العلم الإجمالي، مقرون بهذا العلم الإجمالي، ومع وجود العلم الإجمالي فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في ما أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه بيانه في هذا النحو الرابع. طبعا أنا اتكلت على البيان الذي تقدم منا، أنه لم أعد البيان، أنه ذكرنا مقدمتين. المقدمة الأولى في أنه يوجد خلاف في أن ركن الاستصحاب ما هو، والمقدمة الثانية ماذا كانت؟ في أنه ما هي الثمرة العملية التي تترتب على اختيار كل من القولين. ما دام اليقين بالحدوث شرطا على كل حال في تمسك المكلف بالاستصحاب، فما هي الثمرة العملية؟ قلنا إن الثمرة العملية لذلك تظهر في إمكان إجراء الاستصحاب بلحاظ القضية التعليقية على إحدى النظريتين، ولا يمكن إجراؤه بلحاظ القضية التقديرية على النظرية الأخرى. وفي مقامنا، إذن ليس المنجز في مقامنا هو الاستصحاب، ليس الذي منع من جريان البراءة في المقام هو الاستصحاب، الذي منع هو العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الاستصحاب، والطرف الآخر العلم الإجمالي الأول. يعني أحد الطرفين هو المنجزية الآتية من الاستصحاب، والطرف الآخر المنجزية الآتية من العلم الإجمالي الأول، إذا ما بدنا نتسامح في التعبير. قال رحمه الله: النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه في أحد طرفي، وقد يقال في مثل ذلك أي، وأما في الطرف الآخر فلا يكون كذا. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي. نحن إن استطعنا أن نصور علما إجماليا، كيف كنا نصوره؟ بالنظر إلى الفترة الصباحية في الفرد القصير، وبالنظر إلى امتداد الزمان في الفرد الطويل. أما الفترة المسائية بالنسبة للفرد القصير فتلك أصلا لم تكن مشمولة للعلم الإجمالي، كانت متحررة تماما من العلم الإجمالي. وإذن لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث. المفروض أن النجاسة صباحا لها تقديران ويوجد فيها احتمالان، وبالتالي أنا لست على يقين من حدوث النجاسة في الإناء القصير في الفرد القصير، وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدود. شوف يجري أين؟ في القضية التعليقية، في القضية التقديرية، على تقدير الحدوث. لو كان هناك نجاسة واقعا والآن عندي شك، ماذا يحصل؟ بناء على النظرية التي لا تشترط اليقين، ماذا كان سيحصل؟ كنا نجري الاستصحاب. إذن بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقومان بالحالة السابقة، يعني على أن الاستصحاب متقوما بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة. لا باليقين بها.
سيد شهيد يقبل بالاستصحاب التعليقي؟
سيأتي سيد شهيد يدفع الإشكالات عن الاستصحاب التعليقي. نعم. ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعية في الطرفين الآخر، وهو كافا، يعني وهذا العلم كافا للتنجيز، كاف للمنع من جريان الأصول المؤمنة. إذن هذا تمام الكلام في النحو الرابع، وبه تم الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات قاعدة المنجزي. نعم.
التطبيقات مش موجودين بالبحوث؟
بلى، لكن على ما أذكر ليس بعنوان تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، بعنوان ربما بعنوان فروع أو تنبيهات على كل حال. إذن هذا يعني يذكرها بعنوان تنبيهات مستقلة، مثلا إذا راجعت الفهرس تجد هذه الفروع مذكورة هنا، وأيضا الترتيب مختلف في بعض الفروع المصنف في بعض التطبيقات هنا دمج المصنف بين فروع متباينة.
بس عفوا هو رتب النصوص على الكفاية ولا
إيه؟ تقريبا على ترتيب الكفاية. نعم تقريبا، يعني الآن في بعض التفاصيل لا. التطبيق الثاني من تطبيقات قاعدة المنجزية الحالة المسماة بحالة الاضطرار إلى بعض الأطراف. طبعا سوف نرى أنه يوجد هنا صور متعددة مثلا في الاضطرار إلى بعض الأطراف. بعض هذه الصور مشكلتها مثلا انهدام الركن الأول، بعض هذه الصور مشكلتها انهدام الركن الثالث. لذلك لو كنا نرتب المسألة على طبق الأركان، حيث نقول الذي ينتفي فيه الركن الأول هو الحالات التالية، والذي ينتفي فيه الركن الثاني هو الحالات التالية، ما كنا سنجمع حالات الاضطرار تحت عنوان واحد. جمع المسألة بهذه الطريقة فيه ترتيب أكثر، يعني فيه أنه نعالج الآن مطلقا حالات الاضطرار، وبعد أن وضحنا الأركان ما هي الآن صار باستطاعتنا أن نشخص في أن الصورة التي تندرج تحت عنوان الاضطرار ما هو الخلل فيها، ما هي المشكلة فيها. الاضطرار تارة يكون اضطرارا إلى جميع الأطراف، وأخرى يكون اضطرارا إلى بعضها دون بعض. لا كلام في حالة الاضطرار إلى الجميع، فإن الاضطرار إلى الجميع لا شك ولا ريب في أنه معطل ومسقط ومزيل للعلم الإجمالي، لأن الاضطرار على كل حالان مسقط للتكليف، حد للتكليف، بمعزل الآن عن معنى مسقطيته للتكليف. ما هي؟ هل هو مسقط عقلي للتكليف؟ هل هو مسقط شرعي للتكليف؟ هل هو مسقط لفعلية التكليف؟ هل هو مسقط لفاعلية التكليف؟ الآن هذه الأسئلة بصر بمعزل عنه. أيضا هل هو من قبيل المسقط الظاهري أو لا من قبيل المسقط الواقعي؟ هذه التفاصيل كلها الآن لا علاقة لنا بها. الآن نأخذ القدر المشترك بين كل هذه الفروع، بين كل هذه الاحتمالات. قدر المشترك أنه لا يبقى مع الاضطرار تكليف فعلي، ولو فسرنا الفعلية الآن بمعنى الأعم من الفعلية والفاعلية كيفما كان، إذا صدق على مكلفان أنه مضطر إلى ارتكاب ما علم إجمالا بالحرمة فيه مثلا، فإنه لا شك ولا ريب في أن اضطراره هذا يكون موجبا لعدم فعلية التكليف في جميع ما اضطر إليه. وبالتالي إن كان الاضطرار اضطرارا إلى جميع الأطراف فإنه سوف يكون مؤديا إلى زوال العلم الإجمالي بالكلي. يزول العلم الإجمالي من النفس، لأن المدار كما سوف يأتي وكما تقدمت الإشارة إليه، لأن المدار في العلم الإجمالي على العلم الإجمالي الذي يكون متعلقا بجامع التكليف الفعلي. وبعد تعلق الاضطرار بكل طرف من الأطراف لم يعد التكليف فعليا في شيء من تلك الأطراف، فلا يصدق على العلم الإجمالي أنه علم بجامع التكليف الفعلي. لا يكون المعلوم بالإجمال حينئذ تكليفا فعليا، بل يكون المعلوم بالإجمال تكليفا اضطر المكلف إلى مخالفته، والتكليف الذي يضطر المكلف إلى مخالفته لا شك ولا ريب في أنه لا يكون تكليفا فعليا. الآن تأمل، المصنف أصلا لم يتعرض لحالة الاضطرار إلى الجميع. هل يزول العلم الإجمالي من النفس؟ أو سيتضح من خلال ما يذكره المصنف أنه باعتقادي هكذا، أن المنحل في حقيقة الأمر، أن المنهدم في حقيقة الأمر هو الركن الأول، لأن العلم بالجامع لا نقصد به العلم بعنوان التكليف، نقصد به العلم بالتكليف الفعلي، بتكليف ذي فعلية. وهنا سواء كان التكليف واقعا في الطرف الأول أم كان التكليف واقعا في الطرف الثاني، أنت على كل حال مضطر إلى تركه، مضطر إلى مخالفته، فيسقط التكليف عن الفعلية بالاضطرار في جميع الطرفين، فلا يبقى علم بجامع التكليف الفعلي. وهذا يعني أن المنهدم هو الركن لا. مثلا الآن عنده، لنفترض شخص عنده إناءان، أحدهما فيه ماء والآخر فيه دواء، وكان مضطرا إلى شرب الماء رفعا للعطش، وكان مضطرا إلى شرب الدواء للتداوي، فحصل الاضطرار إلى كلا الإناءين. علمه بالنجاسة حينئذ في كلا الإناءين ليس علما بجامع التكليف الفعلي، ليس علما بحرمة الشرب من كلا الإناءين. على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، بل لا يبقى له وجودا مع كون الاضطرار متعلقا بكلا الطرفين. هو شوف في حقيقة الأمر الاضطرار مسقط للتكليف أو حد للتكليف، حتى لو كان التكليف منكشفا بنحو العلم التفصيلي، حتى التكليف الذي تعلمه تفصيلا. الآن مثلا نعلم تفصيلا بحرمة الميت وبأن هذه ميتة، ومع ذلك في حالة الاضطرار يجوز تناولها، لا يبقى فعلية لهذه الحرمة. فالاضطرار، تعلق الاضطرار بمورد التكليف مسقط للتكليف، سواء كان هذا التكليف منكشفا بعلما أم كان منكشفا بظنا، وسواء كان العلم الذي انكشف به هذا التكليف علما تفصيليا أم كان علما تفصيليا، إذ لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي أحسن حالا من العلم التفصيلي كما هو واضح. إذن صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا كلام فيها لوضوحها، اضطرار إلى جميع الأطراف لا كلام فيها لوضوحها، وأن هذا الاضطرار يؤدي إلى سقوط التكليف في جميع الأطراف.
مولانا
يعني
سيأتي
أنا في التطبيقات. طيب إذن كلامنا فعلا في الاضطرار إلى بعض الأطراف، لم يتعلق الاضطرار بجميع الأطراف. الاضطرار إلى بعض الأطراف أيضا له صورتان، لأنه إما أن يحصل الاضطرار إلى بعض معين من الأطراف، وإما أن يحصل الاضطرار إلى بعض لا على التعيين. مثلا مرة عندنا هكذا، عندنا إناءان فيهما ماء، وأنا مضطر إلى، أنا عطشان بحاجة إلى رفع العطش، بأي من الماءين أو أي من الماءين شربته يكون مؤديا ومحققا لذلك الغرض ورافعا لتلك الضرورة، فهنا أنا مضطر إلى أحد الإناء، مضطر إلى الشرب من أحدهما ولكن لا على التعيين. لست مضطرا إلى الشرب من الإناء الذي على اليمين بخصوصه أو من الإناء الذي على اليسار بخصوصه. أو مثلا هكذا، يريد أن يصلي ولا بد له من لباس، لكن عنده لباسان وهو علم بالنجاسة في أحد اللباسين، أي من اللباسين يرتديه يرفع له تلك الضرورة، وليس مضطرا إلى أن يرتدي اللباس الأبيض بخصوصه دون اللباس الأبيض الأسود أو بالعكس. هنا اضطرار إلى أحد إلى بعض الأطراف لا على التعيين. مرة يحصل الاضطرار إلى طرف بعينه، كما لو فرضنا إناء فيه ماء وإناء فيه دواء، وكان مضطرا إلى شرب الدواء، فهنا مضطرا إلى الشرب من هذا الإناء بخصوصه. أو المصنف كان يمثل في الحلقة الثانية الحليب البارد والحليب الحار، كان مضطرا إلى شرب الحليب البارد مثلا بخصوصه، أما الحليب الحار مثلا فيؤذيه، أو ليس على الأقل لا يحل لا يرفع له الضرورة أو ضرورة المرض مثلا. كيفما كان، إذن هاتان صورتان، أن يحصل الاضطرار إلى طرف بعينه وأن يحصل الاضطرار إلى طرف لا على وجه التعين. يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بصورة التعيين، بصورة أن يكون الاضطرار متعلقا بطرف بعينه. هنا أيضا في هذه الصورة يوجد عندنا عدة أنحاء لا بد من الكلام في كل واحد من هذه الأنحاء على حدة، لا نستطيع أن نعطي الحل فيها جملة واحدة. النحو الأول، أن يفرض أن العلم الإجمالي لم يكن سابقا، لم يكن تشكله في النفس سابقا ومتقدما على حصول الاضطرار. نعم. بحيث إنه ما من لحظة زمنية كان فيها العلم الإجمالي موجودا في النفس إلا والاضطرار حاصل، إلا وهذا المكلف مضطر مبتلا بالاضطرار. هذا كيف نفرضه؟ له صورتان أيضا، بس حتى لا نكثر التشقيقات، يكفي ماذا؟ يكفي أن لا يكون العلم الإجمالي سابقا على تشكل على حصول الاضطرار. يعني مثلا هذا اضطر إلى شرب الدواء، أصيب بالمرض فاضطر إلى شرب الدواء، ثم بعد ذلك حصل له علم به وقوع نجاسة في أحد الإناء، فزمان تشكل العلم هنا متأخر عن حصول الاضطرار. وقد يفرض المعاصرة بينهما، هو في وقت واحد اضطر إلى شرب الدواء وفي وقت واحد حصل علم إجمالي لديه بنجاسة أحد الإناء. الضابطة لهذا النحو ما هي؟ هي ما ذكرتها من أنه ما من لحظة أتت على العلم الإجمالي إلا وإلى جانبه اضطرار إلى أحد الأطراف بعينه. هذه هي ضابطة النحو الأول. في هذه الحالة هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ وإذا لم يكن منجزا ما هو السبب؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا منجزية في المقام، لا تطبق قاعدة المنجزية في المقام، والسبب في ذلك أن الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه ما دام معاصرا لجميع آنات تشكل العلم الإجمالي، إذن فلم يمر على هذا العلم الإجمالي وقتا كان فيه قادرا على تنجيز التكليف في الطرف المضطر إليه، بل هذا العلم الإجمالي من أول الأمر، من أول تشكله تشكل وهو فاقد للقدرة على تنجيز التكليف في الطرف المضطر إليه، لأن الاضطرار حال دون فعلية التكليف في هذا الطرف، والمفروض أن الاضطرار موجود جنبا إلى جنب مع العلم الإجمالي من حين تولده، من حين تشكله، على هذا الأساس فلا يتشكل أصلا علم بجامع التكليف الفعلي. إن قلت كيف لا يتشكل علم إجماليان والحال أنه حتى مع الاضطرار يصدق على المكلف أنه علم إجمالاً بنجاسة إما في الإناء المضطر إليه وإما في الإناء الآخر. يقول المصنف قلت إن هذا العلم الإجمالي وإن كنا نسلم وجوده في النفس وأن الاضطرار لا يضر به وأن الاضطرار لا يزيله، لكن هذا العلم الإجمالي ما دام علما بمجرد النجاسة من دون ترتيب آثارها الفعلية عليها فإنه لا يكون علما منجزا لا محالة. بعبارة أخرى، المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي ليس هو التكليف الفعلي وإنما هو الحكم الوضعي المسمى نجاسة، والعلم الذي يكون منجزا سواء كان تفصيليا أم كان إجماليا لا شك ولا ريب في أنه العلم بالتكليف الفعلي. أما العلم بمجرد الحكم الوضعي فهذا لا يستوجب تنجزا كما هو واضح. بعبارة أخرى، من علم بنجاسة أحد الإناءين يصدق عليه أنه علم بجزء الموضوع الفعلي للحرمة أو بجزء الموضوع للحرمة الفعلية، لأن حرمة الشرب حتى تكون فعليتان في كل واحد من الإناءين لا يكفي أن يكون الماء الذي في هذا الإناء نجسا، بل يجب بالإضافة إلى عدم النجاسة أو يجب بالإضافة إلى النجاسة أن يعلم بعدم وجود اضطرار. حرمة الشرب موضوعها مركب من جزئين، الجزء الأول نجاسة الماء والجزء الثاني عدم وجود مسقط للتكليف. فمن حصل له العلم بمجرد النجاسة فقد علم بجزء الموضوع، وقد نقحنا سابقا في تنبيهات قاعدة العلم الإجمالي بعدما فرغنا من قاعدة العلم الإجمالي، إذا تذكرون ذكر المصنف هذا التنبيه عندما تحدث عن أن العلم الإجمالي قد يكون مثلا قد يكون متعلقا بتكليف من نوعين في الطرفين، حتى يكون منجزا يجب أن يكون متعلقا إما بتمام الموضوع لحكم فعلي وإما بنفس الحكم الفعلي، وفيما نحن فيه العلم الحاصل علم متعلق بجزء الموضوع الفعلي لا بتمام الموضوع، ومعه فهذا العلم لا يكون منجزا ما لم ينضم إليه العلم بتحقق الجزء الآخر للموضوع. والمفروض أننا علمنا بالاضطرار في أحد الطرفين، إذن فهذا الطرف يعلم بعدم اكتمال موضوع الحرمة فيه فلا تكون الحرمة فيه منجزة. إذن فما هو حاصل لدى المكلف وهو العلم بجامع النجاسة في أحد الإناءين ليس بمنجزان لأنه ليس علما بجامع التكليف الفعلي، وما هو منجزان وهو العلم بجامع التكليف الفعلي ليس بحاصل لدى المكلف لأن الحاصل لديه هو العلم بالنجاسة التي هي جزء الموضوع. على هذا الأساس فلا يعترض علينا إذن بأنه كيف تفترضون انهدام الركن الأول وزوال العلم بالجامع والحال أننا أمام موضوعين مختلفين أحدهما الاضطرار والآخر النجاسة، فلنا أن نتساءل حينئذ لماذا كان الاضطرار مستوجبا لزوال العلم المتعلق بالنجاسة من النفس. قلنا إن العلم الذي يزول بالاضطرار ليس هو العلم بالنجاسة وإنما هو العلم بالحرمة، العلم بالنجاسة باق بحاله غاية الأمر لا قدرة له على التنجيز من أول الأمر. على هذا الأساس المشكلة في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه في هذه الصورة وهي صورة عدم تقدم العلم الإجمالي على الاضطرار، المشكلة هي انهدام الركن الأول ولا تصل النوبة حينئذ للبحث عن بقية الأركان، لأن انهدام الركن الأول ماذا؟ مساوق لأي شيء، مساوق لزوال العلم الإجمالي من الناس. إذن هذا مكبل أصلا. شوف، بل أصلا التعبير بأنه انهدم الركن الأول، تعبير بأنه زال العلم بالجامع، ليس دقيقا حينئذ، لأن المفروض أنه منذ تولد العلم الإجمالي كان مبتلا بهذا الاضطراب. فمنذ تولد العلم الإجمالي كان مجرد علم بالنجاسة، ولم يكن علما بجامع التكليف الفعل. فمن أول الأمر هو ليس علما بجامع التكليف، وإنما هو علم بجامع النجاسة. والعلم بجامع النجاسة لوحدها من دون أن ينتهي إلى آثار عملية لا يترتب عليه تنجيز ولا شيء آخر. قال رحمه الله قلت والتعبير عنه بالزوال حينئذ
الأول الاضطرار، والثاني لأنه أصلاً ما بيعد هناك معارضة بين القراءات.
شو الأول والثاني؟
مش عنا طرفان
فرد المضطر إلى الفترة.
جيد، نعم. إذن الفرد الأول نعم يسقط التكليف فيه بالاضطرار، الفرد الثاني يسقط التكليف فيه بإجراء الأصل
المؤمن. الزوال رتبة المقتضي عادة تقدم رتبة على وجود الله وإن كان معصر.
فبالنتيجة الزوال، التعبير بالزوال ماذا يفترض؟ يفترض أنه هذا العلم الجامع كان متشكلا، أصلا لم يتشكل عندك علم. يعني هو يريد أن يقول المصنف كأنما هكذا، أن الاضطرار مانع ليس فقط من منجزية العلم، بل مانع من تشكل علم منجز أصلا. قال رحمه الله وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أريناش على كل حال، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون وفي مجلس مشاه أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين. أما الصورة الأولى اضطرار إلى طرف بعينه، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر عدم الاضطرار. أنا بيّنت المسألة بأكثر من بيان، والجزء الآخر عدم الاضطرار، وحيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها، يعني وغير البراءة وغيرها من الأصول المؤمنة بدون معارضة، مثلا أصالة الطهارة أو مشاكل ذلك، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها. ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا. هذا هو النحو الثاني، أنا شرحته النحو الأول. مصنف لم يفرز هذه الأنحاء على شكل النحو الأول النحو الثاني النحو الثالث، سيتحدث عن أنحاء ثلاثة. تحدثنا نحن عن النحو الأول على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا. النحو الثاني إذن ما هو؟ أن يكون الاضطرار متأخرا، أو نعم أن يكون نحو الثاني أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. هذا نتحدث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.